إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده لبيان أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، قال: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أفرأيتم أخبروني، وهذا تفسير باللازم، لأن من رأى أخبر، وإلا فهي استفهام عن رؤية. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أخبرني ما حال من كذب بالدين. وهي تنصب مفعولين، الأول مفرد والثاني جملة استفهامية. ما المفعول الأول لرأيت، أفرأيتم ما، والمفعول الثاني جملة إن أرادني الله بضر. قل أفرأيتم ما تدعون، المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة، فيتعبدون لها بالنذر والذبح والركوع والسجود، ويدعون تلك الأصنام دعاء مسألة لدفع الضر أو جلب النفع. فالله سبحانه إذا أراد بعبده ضرا لا تستطيع الأصنام أن تكشفه، أي أن تزيله، وإن أراده برحمة لا تستطيع أن تمسك الرحمة عنه، فهي لا تكشف الضر ولا تمنع النفع، فلماذا تعبد؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات؟ كاشفات يشمل الدفع والرفع، فهي لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده، ولا تكشفه برفعه وإزالته. هل هن كاشفات ضره؟ إلى أن قال: قل حسبي الله، أي كافيني، والحسب الكفاية. ومنه قوله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، من الحسب وهو الكفاية، وحسبي مبتدأ، ولفظ الجلالة خبر، وهذا أبلغ. وقيل العكس، والراجح الأول لوجهين: الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير، والثاني أن قولك حسبي الله فيه حصر الحسب في الله، أي حسبي الله لا غيره، فهو كقولك لا حسب لي إلا الله، بخلاف قولك الله حسبي، فليس فيه الحصر المذكور، فلا يدل على حصر الحسب في الله تبارك وتعالى، والحسب الكفاية كما مر. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكلون، قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والمعنى أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله، أما الذي يتوكل على الأصنام والأولياء والأضرحة فليس بمتوكل على الله تعالى. وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنسانا في شيء ويعتمد عليه، لأن هناك فرقا بين التوكل على الإنسان الذي يفعل لك شيئا بأمرك وبين توكلك على الله، لأن توكلك على الله اعتقادك أن بيده النفع والضر، وأنك متذلل معتمد عليه مفتقر إليه مفوض أمرك إليه. لو أن المصنف رحمه الله تعالى عدل عن التوكل على الإنسان إلى توكيله لكان أفضل. يقول: وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنسانا في شيء ويعتمد عليه، لأن هناك فرقا بين التوكل على الإنسان، لو قال: لأن هناك فرقا بين توكيل الإنسان أن يفعل لك شيئا بأمرك وبين توكلك على الله، لأن توكلك على الله اعتقادك أن بيده النفع والضر، وأنك متذلل معتمد عليه مفتقر إليه مفوض أمرك إليه. الشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري. فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله تعالى. وهذا يدل على حذق المصنف رحمه الله وقوة استنباطه، وإلا فالآية بلا شك في الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام، ولكن القياس واضح جدا، لأن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب، فيعتبر حينئذ إشراكا بالله جل وعلا. وهناك شاهد آخر في قوله حسبي الله، فإن فيه تفويض الكفاية إلى الله دون الأسباب الوهمية. وأما الأسباب الحقيقية فلا ينافي تعاطيها توكل العبد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه، لأنها من عنده جل وعلا. قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال المصنف رحمه الله رواه أحمد بسند لا بأس به. اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله لأحمد وليس فيه فإنك لو مت. قال الهيثمي رجاله ثقات وفيه بعض من تكلم فيه. وقال البوصيري في الزوائد إسناده حسن. ورواه ابن حبان أيضا بلفظ إنك إن تمت وهي عليك وكلت إليها. ورواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف سنن ابن ماجة، فالحديث غير ثابت. قال في حديث عمران رأى رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، لم يبين اسمه لأن المهم بيان القضية وحكمها، لكن ورد ما يدل على أنه عمران نفسه، لكنه أبهم نفسه. والحلقة والصفر معروفان، وأما الواهنة فوجع في الذراع أو العضد. قال من الواهنة؟ فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الفلاح النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. وهذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة، لأن هذا الرجل لبس حلقة من صفر، أي من نحاس أو ما أشبه، إما لدفع البلاء أو لرفعه، والظاهر أنه لرفع البلاء لقوله لا تزيدك إلا وهنا، والزيادة تكون مبنية على أصل. ففي هذا الحديث دليل على عدة فوائد: أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال، لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكرا. ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هذه، والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار. وقول الرجل من الواهنة من للسببية، أي لبستها بسبب الواهنة، وهي مرض يوهن الإنسان ويضعفه، وقد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء كما سبق، أي في الذراع أو في العضد. من الفوائد وجوب إزالة المنكر لقوله انزعها، فأمره بنزعها لأن لبسها منكر، وأيد ذلك بقوله إنها لا تزيدك إلا وهنا، أي وهنا في النفس لا في الجسم، وربما تزيده وهنا في الجسم. أما وهن النفس فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها ونسيت الاعتماد على الله عز وجل، والانفعال النفسي له أثر كبير في إضعاف الإنسان، فأحيانا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض، وأحيانا يتناسى الإنسان المرض وهو مريض فيصبح صحيحا. فانفعال النفس بالشيء له أثر بالغ، ولهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر، حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا أو بكذا، فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة. فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهنا، لأنه سوف أعتقد أنها ما دامت عليه فهو سالم، فإذا نزعها عاد إليه الوهن، وهذا بلا شك ضعف في النفس. ومن الفوائد أيضا أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان بل تضره، لا تزيدك إلا وهن.
ومن الفوائد أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك، لقوله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران. ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ يختلف بحسب اعتقاد صاحبه. ومن الفوائد أن الأعمال بالخواتيم، لقوله لو مت وهي عليك، فعرف أنه لو أقلع عنها قبل الموت لم تضره، لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا. الضمير في وله يرجع إلى أحمد، لأنه قال قبل رواه أحمد بسند لا بأس به. وله أي ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والحديث رواه أحمد في المسند، والطحاوي في شرح المشكل، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأحسن حالاته أن يكون حسنا، وقد ضعافه الألباني. من تعلق تميمة أي علق بها قلبه واعتمد عليها في جلب النفع ودفع الضرر. والتميمة شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره يتقون به العين. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، الجملة خبرية بمعنى الدعاء، ويحتمل أن تكون خبرية محضة، وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة، سواء نفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم الله له أو دعا بألا يتم الله له. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودعة واحدة الودع، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين أو لا يصيبه الجن. فلا ودع الله له أي لا تركه الله في دعة وسكون. وضد الدعة والسكون القلق والألم، وقيل لا ترك الله له خيرا فعومل بنقيض قصده. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا رواه أحمد والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله، وإلا فهو أصغر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد رواه ابن أبي حاتم ولكنه ضعيف، ولا يعرف لعروة سماع من حذيفة، لأنه رواه من طريق عروة بن الزبير عن حذيفة، ولا يعرف لعروة سماع من حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. من هنا للسببية: في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو يشفى منه، فقطعه أي قطع الخيط. وفعله هذا من تغيير المنكر باليد، وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها. وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وتلا حذيفة هذه الآية والمراد بها المشركون الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله مالكا للملك خالقا للخلق مدبرا للأمر إلا وهم مشركون، يصرفون بعض عباداتهم أو كلها لغيره، فيؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية، وهم مشركون في محل نصب على الحال من أكثر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وهم متلبسون بالشرك. وكلام حذيفة في رجل مسلم لبس خيطا لتبريد الحمى أو الشفاء منه، وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك، ولكن ليس الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، إذ هو مناف لحقيقته، وأما الأصغر فمناف لكمال الإيمان لا لأصله. فالمراد هنا الشرك الأصغر، هذا أمر معلوم. قال المصنف رحمه الله: فيه أي في هذا الباب، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: انزعها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، هذا وهو صحابي، فكيف بمن دون الصحابي فهو أبعد عن الفلاح. قال المصنف: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لكلام الصحابة أي لقولهم، وهو كذلك، فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبير: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، بخلاف الكبائر فإنها تحت المشيئة. فلو حلف بالله كاذبا فهذه يمين غموس، وهذه معصية ليست شركا. وأما إذا حلف بغير الله صادقا فهذا شرك. سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، بخلاف الكبائر فإنها تحت المشيئة. ثالثة المسائل: أنه لم يعذر بالجهال. قال الشارح رحمه الله: هذا فيه نظر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي بعد أن علمت وأمرت بنزعه. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأنها من المزالق الخطرة. قال: فنقول: الجهل نوعان، جهل يعذر فيه الإنسان، وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه، سواء في الكفر أو في المعاصي. وما كان ناشئا عن خلاف ذلك، أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام، فإنه يعذر فيه. فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، فإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح، يمتحن، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. وهذا هو الذي لم تبلغه الدعوة وتفاصيل ما يجب عليه. فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب، فهذا يعذر. وله أمثلة، منها رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم ولم يسمع عن العلم شيئا، ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ 15 سنة، فبقي بعد بلوغه حتى تم له 15 سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من جنابة، فهذا لا نأمره بالقضاء، لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال. وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالها أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها 15 سنة، فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصل. وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل لكن عنده تهاون وغفلة، فهذا لا يعذر، لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه، ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل يسر، فهو مفرط فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل. رابعة المسائل: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. وقد استنبط المسألة في هذه العبارة وأتى بوجه استنباطها لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. المسألة الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، أي ينبغي أن ينكر إنكارا مغلظا على من فعل مثل هذا. ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المصنف، وأيضا قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، تؤخذ من قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له إذا جعلنا الجملة خبرية، وأما من تعلق تميمة فإن الله لا يتم له فيكون موكولا إلى هذه التميمة، ومن وكل إلى مخلوق فقد خذل. ولكنها في الباب الذي بعده صريحة، من تعلق شيئا وكل إليه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. المسألة السابعة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، والتصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهي إحدى الروايتين في حديث عقبة بن عامر. والثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، ويؤخذ هذا من فعل حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تاسعة المسائل تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، أي أن قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في الشرك الأكبر، لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر، لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة، والشرك نوعان أصغر وأكبر. وقوله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة هي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية، فجعل المحبة التي تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله عز وجل. المسألة العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، وقوله من ذلك أي من تعليق التمائم الشركية، لأنه لا أثر لها ثابت شرعا ولا قدرا. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، أي فلا ترك الله له. تؤخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعا. وليس هذا بغريب أن نؤمر بالدعاء على من خالف وعصى، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح، إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وكذلك في حديث الترمذي والنسائي والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وإذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فهنا أيضا تقول له لا أتم الله لك، لكن الحديث إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأينا عليه تميمة لا أتم الله لك، ذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين يكون سببا لنفوره، ولكن نقول دع التمائم أو الودع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. لم يذكر المصنف رحمه الله أن هذا الباب من الشرك، كما قال في الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهنا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الحكم فيها يختلف عن حكم لبس الحلقة والخيط. لهذا جزم المصنف في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء، أما هذا الباب فلم يذكر أنها شرك لأن من الرقى ما ليس بشرك، ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية وهي القراءة، يقال رقى عليه بالألف من القراءة، ورقي عليه بالياء من الصعود. والتمائم جمع تميمة، وسميت تميمة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والحديث في الصحيحين. في بعض أسفاره، الأسفار جمع السفر، والسفر مفارقة محل الإقامة، وسمي السفر سفرا لأمرين: الأول حسي، وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان، والثاني معنوي، وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال أن يكشف عنها، وكثير من الناس لا تعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، شك من الراوي، والأولى أرجح قلادة من وتر، لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار، واعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير، وهذا اعتقاد فاسد، لأنه تعلق بما ليس بسبب، وقد سبق أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك، لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع هذه القلائد. أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر وإنما تستعمل للقيادة كالزمام، فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد، وكان الناس يعملون ذلك كثيرا من الصوف أو غيره. لا يبقين في رقبة بعير، ذكر البعير لأن هذا هو الذي كان منتشرا حين ذاك، فهذا القيد بناء على الواقع عندهم، فيكون كالتمثيل وليس بمخصص. ويستفاد من الحديث أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم، فيتفقدهم وينظر في أحوالهم، وأنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه. وأنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضر، وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا، لأنه شرك. ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، بل لو جعلت في اليد أو الرجل فلها حكم الرقبة، لأن العلة هي هذه القلادة وليست العلة بمكان وضعها، فالمكان لا يؤثر. وأنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، ورواه أيضا ابن ماجه والحاكم، وصححه وأقره الذهبي، وأخرجه ابن حبان والطبراني في الكبير، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، الرقى جمع رقية، وهذه ليست على عمومها، بل هي عام أريد به خاص، وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع، أما ما ورد به الشرع فليست من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في الصحيح: وما يدريك أنها رقية. وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع ولو كانت مباحة، أو المراد ما كان فيه شرك؟ الجواب الثاني، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا، فالرقى المشروعة التي ورد بها الشرع جائز، وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائزة أيضا. إن الرقى والتمائم، وقد فسرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وهي من الشرك، لأن الشارع لم يجعلها سببا تتقى به العين. وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفا من العين، فهل هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به، لأنه لم يفعل شيئا وإنما ترك شيئا، وهو التحسين والتجميل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أن عثمان رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونته. والنونة هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقرة، ومعنى دسموا أي سودوا. وأما الخط وهو أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها ويلبسها الطفل على يده أو رقبته، ففيها خلاف بين العلماء، وظاهر الحديث أنها ممنوعة ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة جدا في أوراق يسيرة ويضعها في صندوق صغير ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه محدث فهو إهانة للقرآن الكريم، لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن المجيد. ومع الأسف فبعض الناس اتخذوا من العبادات نوعا من التبرك فقط، مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني ويمسح به وجه الطفل وصدره، وهذا معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد، وهذا جهل. وقد قال عمر رضي الله عنه في الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحديث في الصحيحين. إن الرقى والتمائم والتولة، والتولة شيء يعلقونه على الزوج يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك، لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة. ومثل ذلك ما يقال له الدبلة، وهي خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة إنه لا يحبها، فهم يعتقدون فيه النفع والضر، ويقولون إنه ما دام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة، والعكس بالعكس، فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية وهي بعيدة ألا تصحبها ففيه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منه وهو خاتم الخطبة، وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث وهو لبس الذهب، فهي إما من الشرك أو من مضاهاة النصارى أو هي تحريم النوع إن كانت للرجال، فإن خلت من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتيم. شرك، هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ بحسب ما يريد الإنسان منه. إن اتخذها معتقدا أن المسبب للمحبة هو الله فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهي شرك أكبر. عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وسكت عنه الحاكم والذهبي. من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به. من تعلق شيئا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء، فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه، فإن الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم عند المصائب والشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. والحديث عند البخاري في الصحيح. من تعلق شيئا وكل إليه، أي أسند إليه وفوض. وأقسام التعلق بغير الله: الأول ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، كتعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. والثاني من أقسام التعلق بغير الله ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب وهو الله جل وعلا، مع عدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ولا نقول هو شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله سببا، ولكن تعلق به القلب غافلا عن المسبب. والثالث من أقسام التعلق بغير الله أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، مع اعتماده الأصلي على الله، فأعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره، ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا لا إثم فيه. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان ألا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه براتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله قد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن الراتب سبب وأما المسبب فهو الله سبحانه وتعالى وجعل الاعتماد على الله وهو يشعر أن الراتب سبب، فهذا لا ينافي التوكل. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتماده على ربها وهو الله جل وعلا. من تعلق شيئا لم يقل من علق، لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه ونفسه بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به، وليس كذلك من علق. والتمائم يقول المصنف رحمه الله: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة، فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله، فمنهم من رخص في ذلك التعليق بعموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن، فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة، كما لو كان القرآن دواء حسي. ومن السلف من منع وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به، لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به، بمعنى أنك تقرأ على المريض به، فلا نتجاوز تلك الصفة. فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد، فمعنى ذلك أننا فعلنا سببا ليس مشروعا. وقد نقل ذلك المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا، فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض بخلاف النفث على مكان الألم فإنه يتأثر بذلك. قال الشيخ رحمه الله: الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن كالغيبة مثلا ودخول بيت الخلاء. وأيضا إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى بالمعلق عن القراءة المشروعة، فمثلا علق آية الكرسي على صدره وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأه، فيستغني بغير المشروع عن المشروع. وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره، وإن كان صبيا فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق، وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فالأقرب أن يقال إنه لا يفعل. أما أن يصل إلى درجة التحريم قال الشيخ رحمه الله: فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محظورا فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور. قال المصنف رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائمة، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما سبق في حديث حسين بن عبد الرحمن في الصحيحين. والرقى هي التي تسمى العزائم، أي في عرف الناس، وعزم عليه أي قرأ عليه، وهذه عزيمة أي هذه قراءة. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، أي خص الأشياء الخالية من الشرك فهي جائزة، سواء كان مما ورد بلفظه مثل: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أو لم يرد بلفظه مثل: اللهم عافه، اللهم اشفه. وإن كان فيها شرك فإنها غير جائزة، كأن يقول: يا جني أنقذه، أو يا فلان الميت اشفه، إلى غير ذلك. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيما خلا من الشرك، من العين والحمى. العين معروفة، والحمى هي لدغة ذوات السموم. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين، في العين والحمى، لكن ورد بغيرهما. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على يديه عند منامه بالمعوذات، ويمسح بهما ما استطاع من جسده، كما في حديث عائشة في الصحيحين، وهذا من الرقية وليس عينا ولا حمى. ولهذا يرى بعض أهل العلم أن الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمى وغيرهما عام، ويقول إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا استرقاء إلا من عين أو حمى، والاسترقاء طلب الرقية. فالعائن يطلب منه أن يقرأ على المعيون، وكذلك الحمى يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه، لأنه مفيد، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة السرية. شروط جواز الرقية هي: الأول، ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم بل شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. والثاني من شروط جواز الرقية ألا تكون مما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك فإنها محرمة بل شرك. والثالث من شروط جواز الرقية أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز. أما بالنسبة للتمائم فإن كانت من أمر محرم، أو اعتقد أنها نافعة لذاتها، أو كانت بكتابة لا تفهم، فإنها لا تجوز بكل حال. وإن تمت فيها الشروط الثلاثة السابقة في الرقية فإن أهل العلم اختلفوا فيها كما سبق. قال المصنف رحمه الله: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. من عقد لحيته، اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق، كما أن ذلك هو السنة، لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب، منها الافتخار والعظمة، فتجد أحدهم يعقد أطرافها أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد في قوم. وكانوا يعقدون لحاهم أيضا خوفا من العين، لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة، فمن عقدها لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. وبعض العامة إذا جاءهم طعام من السوق أخذوا شيئا منه يرمونه في الأرض دفعا للعين، وهذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها. من عقد لحيته أو تقلد وترا، الوتر سلك من العصب يؤخذ من الشاه، وتتخذ للقوس وترا، ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيولهم أو في أعناقهم، يزعمون أنه يمنع العين، وهذا من الشرك. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، الاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين، لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل أثره، ورجيع الدابة هو روثها. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، العظم معروف، وإنما تبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن استنجى بهما، لأن الروث علف بهائم الجن والعظم طعامهم، يجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فهو من كبائر الذنوب كما هو معروف عند أهل العلم. والشاهد من هذا الحديث قوله: من تقلد وترى. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع ورواه ابن أبي شيبة في المصنف. كعدل رقبة بفتح العين لأنه من غير الجنس كعدل رقبة، والمعادل من الجنس بكسر العين. كان كعدل رقبة بفتح العين لأنه من غير الجنس، والمعادل من الجنس عدل بكسر العين. وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان فكأنه أعتقه من الشرك، ففكه من النار، ولكن يقطعها بالتي هي أحسن، لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق، إلا إن كان ذا شأن كالأمير والقاضي ونحوه ممن له سلطة فله أن يقطعها مباشرة. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. سبق أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه، فأصحابه كإبراهيم النخعي يرون ما يرى. كانوا الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود لأنهم هم قرناء إبراهيم النخعي. وأما التمائم فهو ما يعلق على المريض أو الصحيح، سواء من القرآن أو غيره، للاستشفاء أو لاتقاء العين، أو ما يعلق على الحيوانات. وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزينة، كالقلائد الذهبية أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة، أو كآية الكرسي أو القرآن كاملا، فهذا كله من البدع. فالقرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه، إنما يستشفى به على ما جاء به الشرع. ثم شرع في بيان المسائل رحمة الله عليه: أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.